السلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقتنا الجديدة في رحاب كتاب القرآن منهج هداية، ونفتتحها بكلام من قلب سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله إلى قلوبنا جميعا.
اعلم أيها العزيز أن مكانتك عظيمة عند الله تعالى عندما تكون من حملة القرآن. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، الملبسون نور الله. والتفت إلى كيفية تفاعلك مع القرآن، فالجبال تتصدع من خشية الله تعالى. قال تعالى:
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
أليس الأجدر بك أن تخشع لذكر الله تعالى؟
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
هذا ما يستلزم منك أن تقرأ بخشوع مستحضرا وجود الله تعالى معك، وكأنه يأمرك وينهاك مباشرة، فلو تأثرت وفاضت عيناك خشوعا لله تعالى فلك أجر وثواب. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من عين فاضت من قراءة القرآن إلا قرت يوم القيامة. وانتظر مكانتك العظيمة في يوم القيامة التي ترتقي أكثر فأكثر كلما قرأت القرآن وتفاعلت معه. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه.
كيف نستفيد من القرآن الكريم؟ سؤال جوهري طرحه سماحة الشيخ، وقد قدم لنا إجابة تتطلب منا التدبر والتطبيق، وفيها:
هذا القرآن هو الممول الدائم لعقيدتنا وفكرنا وروحيتنا وحياتنا، وهو الموجه نحو الاستقامة والدال على الزيغ والانحراف لنتجنبه. وقد بين أمير المؤمنين عليه السلام الخطوط العريضة للاستفادة من قرآن الحياة: اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. إن استفادتنا الحقيقية من القرآن الكريم يتطلب منا رعاية أمور ثلاثة: أولاً، عدم التجزئة بأخذ بعض آيات القرآن وترك البعض الآخر، وذلك باختيار ما يتلاءم منها مع مصالحنا ورغباتنا، وعدم الالتزام بالتوجيهات الإلهية كاملة في كل مسائل الحلال والحرام. وفي هذا يقول تعالى:
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
وهذا ما يؤدي إلى التشويش الحقيقي في الفكر والسلوك بسبب اختلاط المناهج وعدم الاعتماد على منهج واحد متكامل مبني على أسس سليمة وواضحة ومترابطة. ثانياً، اعتماد التفسير الصحيح الذي سلكه علماؤنا الأعلام في العودة إلى النبع مع النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وما أوصله إلينا الصحابة الأجلاء والفقهاء العدول الذين قدموا لنا كل المعطيات الصحيحة لإدراك المطلوب منا. أما الاعتماد على الرأي بالعودة إلى اللغة العربية والاكتفاء بتفسير معاني الكلمات بعيداً عن أسباب النزول والأحاديث الشريفة والربط بين الآيات في العام والخاص والمطلق والمقيد، وكذا الاستنساب في التفسير والتحليل، فهو مهلكة حقيقية، لأنه يعبر عن الرأي الشخصي لصاحبه ولا يعبر عما أراد الله تعالى إيصاله إلينا. فالتفسير لا يعتمد على الفهم الشخصي بعيداً عن قواعد وضوابط الوصول إلى فهم النص الإلهي.
يعرض سماحته لنا تجربته في قراءة كتاب لأحد المؤلفين، حيث يقول:
قرأت كتاباً لأحد المؤلفين بلغ أكثر من 700 صفحة ولم يعتمد فيها على أي رواية أو حديث، بل اكتفى بمخزونه اللغوي وبدأ يفسر كما يفسر معاني الألفاظ في دروس القراءة العربية، معتبراً أنه قدم إنجازاً متطوراً، فوصل إلى مخالفات قطعية لأحكام إلهية ثابتة عند جميع المسلمين، ومنها آية غض البصر على سبيل المثال، فقال تعالى:
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.
حيث اعتبر الكاتب أن المقصود من غض البصر ألا ينظر البعض إلى البعض الآخر في مواقف لا يحب أن ينظر إليه فيها، أما إذا لم يوجد حرج ولا منع من الطرف الآخر فلا مانع من النظر، أما إبداء الزينة فهو للزوج كما للآخرين من الآباء والأبناء، وهذا يعني بحسب رأيه جواز ظهور المرأة عارية أمام كل هؤلاء إذا حصل ذلك عرضاً، فإن تحرج من ذلك فهو من باب العيب والحياء وليس من باب الحلال والحرام، لأنه شملهم مع الزوج. وهذا المنهج يبعدنا تماماً عن التفسير الصحيح لأحكام القرآن الكريم.
ما هو الأمر الثالث الذي يتطلب منا الرعاية حتى نستفيد من القرآن الكريم استفادة حقيقية؟ يجيب سماحته:
ثالثاً، عدم إعطاء السلوك العملي بعداً قرآنياً وإسلامياً إلا إذا كان منطبقاً عليه، وهذا ما يتطلب فهماً دقيقاً وواضحاً لأحكام القرآن، فلا يكفي أن يقنع الإنسان نفسه بسلوك الطريق الصحيح باقترابه من المعاني والأجواء الإسلامية، بل لا بد من المطابقة الفعلية للأحكام بطريقة لا تقبل الشك أو التردد أو الالتباس، وألا يكون مثله كمن أصر على السير في طريق معتقدا أنها توصله إلى هدفه، ثم تبين له الابتعاد التام عن هذا الهدف لأنه سار عكس الطريق، إذ لم يدقق فيها من البداية ولم يراعي انسجام السير مع صحة العلامات الدالة على المقصد، ما قد يؤدي في النهاية إلى مصداق الآية:
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
إن مفتاح العلم السؤال، ويمكن للعمل أن ينتظر حتى يطمئن الإنسان إلى صحة مساره، وفي مثل هذه الحالات يكون الاحتياط أولى، ومن الضروري عدم الاستخفاف حتى بأبسط الأمور، وعدم نسبة أي شيء للإسلام إلا مع التأكد، حتى لا تتعمم ثقافة الاحتمالات التي يجعلها البعض أحكاما مبرمة فتتحول إلى أخطاء شائعة تحرفنا عن المسار. إنها منهجية في السلوك تؤدي إلى الاستهتار والتفلت من الضوابط الدقيقة، ويجب معالجتها بالاطمئنان إلى انطباق السلوك مع الأوامر الشرعية كما هي، سواء انسجمت مع الرغبة أم خالفتها، واكبت العادات المألوفة أم عارضتها. وهذا ما يتطلب منهجية تؤكد على العزم لتبني التفسير الصحيح من منابعه الحقيقية والصحيحة التي توصلنا إلى مطابقة العمل لأوامر القرآن الكريم.
المحكم والمتشابه ما هما؟ وكيف يفسرهما سماحة الشيخ حفظه الله؟ نستمع وإياكم.
محور الحديث عن المحكم والمتشابه في القرآن الكريم الآية الكريمة:
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح ولا يشتبه بالمعنى غير المقصود، والمتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ويشتبه المعنى المقصود إذا تم الاعتماد على معنى ظاهر اللفظ. بيّن العلامة الطبطبائي قدس سره الفرق بين المحكم والمتشابه بقوله: وصفت الآية الكريمة جملة آيات محكمات بهن أم الكتاب، ومعنى هذا أن الآية المحكمة تشتمل على أمهات ما في الكتاب من الموضوعات، وبقية الآيات متفرعة عنها، ولازم هذا أن الآيات المتشابهة ترجع إلى الآيات المحكمة في مدليلها والمراد منها، ونعني بذلك إرجاع المتشابهات إلى المحكمات لمعرفة معناها الحقيقي. وعليه ليس في القرآن آية لا نتمكن من معرفة معناها، والآية إما محكمة بلا واسطة كالمحكمات نفسها، أو محكمة مع الواسطة كالمتشابهات، ثم قال: ويمكن معرفة ما قلنا من عموم قوله تعالى:
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها،
وقوله عز وجل:
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
ما هو أسلوب أهل البيت عليهم السلام في المحكم والمتشابه؟
ملخص ما أثر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام هو نفي وجود آية متشابهة لا يمكن معرفة مدلولها الحقيقي، بل الآيات التي لم تستقل في مداليلها الحقيقية يمكن معرفة تلك المداليل بواسطة آيات أخرى، وهذا معنى إرجاع المتشابه إلى المحكم. فإن ظاهر قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: وجاء ربك، يدل على الجسمية، وأن الله تعالى مادة، لكن لو أرجعناهما إلى قوله: ليس كمثله شيء، علمنا أن الاستواء والمجيء ليسا بمعنى الاستقرار في مكان أو الانتقال من مكان إلى مكان آخر. قال النبي صلى الله عليه وآله وهو يصف القرآن الكريم: وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، ولكن نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به. وقال علي عليه السلام: يشهد بعضه على بعض وينطق بعضه ببعض. ونقل عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم، ثم قال: إن في أخبارنا تشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا. إن هذه الأحاديث وخاصة الأخيرة منها صريحة في أن الآيات المتشابهة هي الآيات التي لا تستقل في مدلولها، بل لا بد من ردها إلى الآيات المحكمة. ومعنى هذا كما أسلفنا أنه ليس في القرآن آية لا يمكن معرفة معناها بطريق من الطرق.
لم ينتهي بنا الحديث حول المحكم والمتشابه، انتظرونا مع تتمة الكلام في الحلقة القادمة. دمتم بخير.